بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بالله يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. يقول: ولا يأتين بكذب يكذبنه في مولود يوجد بين أيديهن وأرجلهن، وإنما معنى الكلام: ولا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي عن ابن عباس قوله: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يقول: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن. وقوله: ولا يعصينك في معروف، يقول: ولا يعصينك يا محمد في معروف من أمر الله عز وجل تأمرهن به. وذكر أن ذلك المعروف الذي شرط عليهن أن لا يعصين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هو النياحة. وساق بإسناده عن علي عن ابن عباس قوله: ولا يعصينك في معروف، يقول: لا ينحن. وساق بإسناده عن سالم بن أبي الجعد: ولا يعصينك في معروف، قال النوح. وساق بإسناده عن سالم بن أبي الجعد مثله. وساق بإسناده عن سالم مثله. وساق بإسناده عن أبي صالح في قوله: ولا يعصينك في معروف، قال: في نياحة. وساق بإسناده عن سالم بن أبي الجعد: ولا يعصينك في معروف، قال النوح. وساق بإسناده عن زيد بن أسلم: ولا يعصينك في معروف، قال: لا يخدشن وجها ولا يشققن جيبا ولا يدعون ويلا ولا ينشدن شعرا. وساق بإسناده عن عطية عن ابن عباس قال: كانت محنة النساء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قل لهن إن رسول الله يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا. وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة رحمة الله عليه متنكرة في النساء، فقالت: إني إن أتكلم يعرفني، وإن عرفني قتلني، وإنما تنكرت فرقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت النسوة اللاتي مع هند وأبين أن يتكلم. قالت هند وهي متنكرة: كيف يقبل من النساء شيئا لم يقبله من الرجال؟ فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر: قل لهن ولا يسرقن. قالت هند: والله إني لا أصيب من أبي سفيان الهنات، ما أدري أيحلهن لي أم لا. قال أبو سفيان: ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال. فرهف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها، فدعاها فأتته، فأخذت بيده فعادت به، فقال: أنت هند؟ فقالت: عفى الله عما سلف. فصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ولا يزنين. فقالت: يا رسول الله، وهل تزني الحرة؟ قال: لا والله ما تزني الحرة. قال: ولا يقتلن أولادهن. قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدر، فأنت وهم أبصر. قال: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. قال: منعهن أن ينحن، وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور ويدعون بالثبور والويل. وساق بإسناده عن قتادة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، حتى بلغ: فبايعهن. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن يومئذ النياحة: ولا تحدثن الرجال إلا رجلا منكن محرما. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله، إن لنا أضيافا وإنا نغيب عن نسائنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك عليك، ليس أولئك عليك. وساق بإسناده عن قتادة: ولا يعصينك في معروف، قال: هو النوح أخذ عليهن لا ينحن. ولا يخلون بحديث الرجال إلا مع ذي محرم. قال فقال عبد الرحمن بن عوف إن نغيب ويكون لنا أضياف. قال ليس أولئك عليه. وساق بإسناده عن قتادة في قوله ولا يعصينك في معروف قال لا يحدثنا رجلا. وساق بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاءت أميمة بنت رقيقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. وساق بإسناده عن أميمة بنت رقيقة قالت جاءت نسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعنه فقال فيما استطعتن وأفقتن فقلنا الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. وساق بإسناده عن ابن المنكدر أن أميمة أخبرته أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقلنا يا رسول الله ابسط يدك نصافحك فقال إني لا أصافح النساء ولكن سآخذ عليكن فأخذ عليهن حتى بلغ ولا يعصينك في معروف فقال فيما أطعتن واستطعتن فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. وساق بإسناده عن ابن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت كان فيما اشترط علينا من المعروف حين بايعنا ألا نموح حين بايعنا ولا بايعنا
ممكن هذه
أحسن الله إليك ألا نموح فقالت امرأة من بني فلان إن بني فلان أسعدوني فلا حتى أجزيهم فانطلقت فأسعدتهم ثم جاءت فبايعت قال فما وفى منهن غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان أم أنس بن مالك. وساق بإسناده عن مصعب ابن نوح الأنصاري قال أدركت عجوزا لنا كانت في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته لأبايعه فأخذ علينا فيما أخذ ولا تنحنا فقالت عجوز يا نبي الله إن ناسا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني وإنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم. قال فانطلقي فكافئيهم ثم إنها أتت فبايعته قال هو المعروف الذي قال الله ولا يعصينك في معروف. وساق بإسناده عن شهر بن حوشب عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ولا يعصينك في معروف قال النوح. وساق بإسناده عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة التيمية قالت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من المسلمين فقلنا له جئناك يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأفقتن فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا فقلنا بايعنا يا رسول الله فقال اذهبنا فقد بايعتكن إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة وما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أحدا. وساق بإسناده عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة خالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعتها تقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ علينا أن لا نشرك بالله شيئا فذكر مثل حديث محمد بن إسحاق. وساق بإسناده عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء نبايعه قالت فأخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم بما في القرآن أن لا يشركنا بالله شيئا الآية ثم قال فيما استطعتن وأفقتن فقلنا يا رسول الله ألا تصافحنا فقال إني لا أصافح النساء ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمئة امرأة. وساق بإسناده عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله ولا يعصينك في معروف والمعروف ما اشترط عليهن في البيعة أن يتبعن أمره. وساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله ولا يعصينك في معروف فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وخيرته من خلقه ثم لم يستحل له أمورا ثم لم يستحل له أمور أمر إلا بشرط، لم يقل ولا يعصينك ويترك حتى قال في معروف، فكيف ينبغي لأحد أن يطاع في غير معروف وقد اشترط الله هذا على نبيه؟ قال: المعروف كل معروف أمرهن به في الأمور كلها، وينبغي لهن ألا يعصين. وساق بإسناده عن إسماعيل ابن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع بين نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إلينا عمر ابن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه، ثم قال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن. قالت: فقلنا مرحبا برسول رسول الله،
مرحبا
برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول رسول الله. فقال: تبايعنا على أن لا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنين؟ قالت: قلنا نعم. قال: فمد يده من خارج الباب أو البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللهم اشهد. قالت: وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الحيض والعواتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنازة. قال إسماعيل: فسألت جدتي عن قول الله ولا يعصينك في معروف، قالت: النياحة. وساق بإسناده عن زهير في قول الله ولا يعصينك في معروف قال: لا يخلو الرجل بامرأة. وقوله فبايعهن يقول جل ثناؤه: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على هذه الشروط فبايعهن واستغفر لهن الله، يقول: سل لهن الله أن يصفح عن ذنوبهن ويسترها عليهن بعفوه لهن عنها، إن الله غفور رحيم. يقول: إن الله ذو ستر على ذنوب من تاب إليه من ذنوبه أن يعذبه عليها بعد توبته منها.
لا، بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلاحظون يعني تكاثر هذه الأثار، هناك أثار أيضا في نفس الباب غير ما ذكره ابن جرير، ذكره بعض المفسرين وهي طويلة، لكن كما هذه هي آية البيع، وعندنا في بعض المشكلات سنمر عليها سريعا. قوله على أن لا يشركنا بالله شيئا هذا واضح، وقوله لا يسرقنا هذا واضح، وقوله لا يزنين أيضا واضح، وقوله لا يقتلن أولادهن أيضا واضح، قوله لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن نسب الولد. فهل أليس يكتفى بالزنا عن نسب الولد؟ طيب، في سؤال: هل يلزم من كل زنا ولد؟ جاء التفريق من هذا الباب أنه لا يزنين، ونسب الولد قد يكون باحتمال بأحد أمرين: إما أن تزني والعياذ بالله فيقع الولد، وإما أن تأخذ لقيطا تدعي لزوجها وليس من زوجها. يعني قصدي من ذلك أن نسب الولد الذي سماه سبحانه وتعالى البهتان أوسع بماذا؟ من قضية الزنا، لأنه قد يحصل بالزنا، وقد يحصل بماذا؟ باللقطة، وقد يحصل أيضا بالسرقة. المقصد أنه قد يحصل نسب الولد بطريق آخر غير طريق الزنا، فناسب أن يذكر هذا الأمر بقوله لا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. كما تلاحظون أكثر الخلاف في قوله ولا يعصينك، أو أكثر الآثار في قوله ولا يعصينك في معروف. أغلب الآثار على المراد بها إيش؟ النياح. أغلب الآثار على المراد بها النياح، مع أن اللفظ أعم من ذلك، إن لا يعصينك في أي معروف. وإذا لا تلاحظون النياحة ليست معروفا ولا لا، وإنما هي من باب إيش؟ النهي. لهذا ابن كثير رحمه الله تعالى لما جاء عنده الآية قال: لا يعصينك في معروف ولا يأتينا منكرا. لأن أغلب الآثار الواردة في مالة النياحة، والنياحة منهي عنها، النياحة منهي عنها، لكن لا شك أن لا يعصينك في معروف من المعروف ترك النياحة، إذن المعروف هنا هو ترك النياحة، ففعل النياحة يعتبر إيش؟ منكرا. فعل النياحة يعتبر منكرا، فإذا المعروف في الترك. إدخال غير النياحة مع وجود هذه الآثار المتكاثرة ليس فيه إشكال، يعني إما أن نعمم نقول لا يعصينك في أي معروف ومنه ترك النياحة، أو أن نقول لا يعصينك في معروف وترك النياحة ثم نقيس على ذلك أنواع المعروف الأخرى، أنواع المعروف الأخرى. يلاحظ على تفسير ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه، أو قبل ابن عباس عندنا في صفحة 95 ذكر سالم بن أبي نجعت، وهذا يعني ما مر على الإنسان أليس كذلك. هذا سالم هو رافع الأشجعي، رافع الأشجعي مولاهم الكوفي تابعي، توفي سنة 100 وفي خلاف في وفاته، أنا أقيل 101 أقيل 97 أقيل 98، رافع الأشجعي من التابعين. والحقيقة السؤال الذي يرد لو كان عندنا يعني الحدث الذي أو سبب أو القصة التي ذكر فيها كلام سالم بن أبي الجعد، فلا يبعد أن يكون كلام كان عن النياحة عن دون هذا، فذكر هذه الآية، إن ذكر هذه الآية لأن سالما رحمه الله لم يكن له في التفسير آثار، قد يكون إنما ذكره في معرض قضية معينة مرتبطة بالنياحة. أثر ابن عباس الذي جاء بعده حدثني محمد بن سعد من المسلسل العوفيين، يلاحظ عبارة قال كانت محنة النساء، كانت محنة النساء، وهو الحقيقة هنا ليست محنة وإنما هي إيش؟ بيعة. المحنة سبقت سابقا في يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، والخطاب هنا للنبي، والخطاب هناك لمن؟ للمؤمنين. هناك يشترك المؤمنون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في المحنة، وهنا إنما هي أمر خاص بالنبي، كونه يوكل عمر رضي الله عنه هذا داخل في اختصاصات صلى الله عليه وسلم، لكن المبايعة له هو صلى الله عليه وسلم، ففي فرق بين هذا وذاك. فهذه العبارة في هذا المكان مشكلة، فقد تكون كانت بيعة النساء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد تكون. أيضا هذا الأثر اعترض عليه ابن كثير، قال عنه وهذا أثر غريب وفي بعضه نكار والله أعلم، فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفيهما، بل كان أظهر الصفاء والود له، وكذلك كان الأمر من جانبه صلى الله عليه وسلم له، لكنه يقول أنه لما أسلم سفيان وأسلم زوجته لم يذكروا جفاء، أنه كما تلاحظون الأثر أن هند كانت خائفة من رسول صلى الله عليه وسلم لأنها فعلت بعمي حمزة ما فعلت، فاستنكر أو استغرب من كثير هذا الأثر من هذه الجهة. صفوا عني، إيه نعم، لكن ما فيها، لكنه قصد من ذلك أنه هذا فيه إشكال من هذه الجهة، كذلك ما كانت هند لتخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الآثار أنها لم تقل لأبا سفيان، إنما كانت قالت أن زوجها، وهذا أكثر أوانع الاستخفاء، وعرفها فيما بعد، عرفها فيما بعد، ولهذا لما قالت نحن ربيناهم صغارا وأنتم قتلتموهم كبارا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وردت أن عمر هو الذي كان في هذا الموقف، فلما قالت العبارة ضحك عمر حتى استلقى، يعني من كلماتها هذه، من كلماتها هذه نحن ربيناهم صغارا وأنتم قتلتموهم كبارا. لكن على العموم الآثار كما تلاحظون أو هذا الأثر ورد في أكثر من طريق في هذه القضية، في قولها وهل تزني الحرة، في تنبيه على أمر مهم جدا، وهي أن الأصل في الحرائم عدم الزنا، وهذا كان يعني كان متعارف عليه تعارفا اجتماعيا، لأن يعني المرأة الحرة لا تزنى، المرأة الحرة لا تزنى، وإنما كان الزنا في الإماء يستجلبنا لهذا الغرض، وله روايات معروفة في مكة، وقصة الزواجات معروفة ومشهورة، ومنها زواج مثل هذا الإمام الذي ذكر في زواجات الجاهلية التي ذكرتها عائشة، أنه يدخل أربعة من الرجال عليها ثم تنسب الولد لأحدهم، يعني لمن شاء فيهم. فالمقصود لكن يعني التنبه إلى هذه القضية التي ذكرتها هند بنت عثمة. أيضا أورد أو الأثر الذي أورده قتادة ورد أيضا في آثار في خبر عبد الرحمن بن عوف لما تكلم قال ولا تحدثنا الرجال إلا رجلا من كنا محرما، فنبه على وجود الأضياف، كأنه قد يكون أحيانا يعني قد يكون أحيانا أن تضطر المرأة إلى ماذا؟ إلى محادثة أضياف زوجها اضطرارا، ولكن لا شك أنه لو كان أكثر من هذا فإنه منهي عنه، منهي عنه، لنلاحظ الآن الأثر قال ولا تحدثنا الرجال مطلقا إلا رجلا من كنا محرما. طيب إذا كان هناك حاجة مثل هؤلاء الضيافة فهذا إيش؟ لا بأس به، وليس المقصود من ذلك أنه لا يجوز المرأة أن تحدث أحدا أبدا، هذا ليس مقصود، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس أولئك عنيك، ليس أولئك عنيك. في بعض الآثار أيضا الواردة في هذا الآثار فيها تفصيل أدق من هذا، ورد أيضا ابن كثير في أنهن قال إن على أنهن يحدثن الرجل حتى أنه إيش؟ يمضي، فدل على ذلك أن هذا الكلام الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو كلام فيه خضوع حتى يجعل الرجل يصل إلى مثل هذه الحالة. المقصد من هذا أن ليس هذا النهي ليس مطلقا، وأن القضايا التي تذكر بباب الضرورة خارج عن هذا الباب. قولهن لما قال ولا يعصينك في معروف لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما استطعتن وأطقتن، فقلنا الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا، يعني كأنهن فهمنا ماذا؟ أنه يجب علينا وجوبا إيش؟ تم، لكن لا شك أنه إذا لم يستطع الإنسان فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا عندنا عبارة ابن زيد رحمه الله تعالى حقيقة باعتبار أيضا من لطائف ابن زيد في صفحة 600 لما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وخيرته من خلقه، ثم لم يستحل له أمور أمر إلا بشرط لم يقل ولا يعصينك ويترك حتى قال في معروف. معلوم أن الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ لا يأمر إلا بماذا؟ إلا بالمعروف، لا يأمر إلا بماذا؟ إلا بالمعروف. وإذا كان النبي قد نبه على ما يعصينك في معروف فكما قال ابن زيد، فمن عندنا بعض القضايا المرتبطه بهذا الاثر لانه لا يبعد ان يكون هناك شيء له علاقه بهذا الاثر. ايضا عندنا فائده مرتبطه بالانساب لا باس في صفحه 600 فوق، قال عن اميمه بنت رقيقه خالت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه علم الفوائد التي تقيد. نعم. ها؟ والله ما أدري أنا أين هذه ستكون إيش؟ أخت خديجة، قد تكون احتاج إلى مرجع، لو رجع إلى أنساب يمكن تخرج منه. إيه نعم قد تكون وقد تكون الأب، لكن مقصدنا أخت خديجة، لكن هنا الحق تكون ما أشعر إلى هذه إطلاقا. طبعا إسعاد النساء مشروع وقد مر اللي ما معه نسخ مفسرة أن بني فلان أسعدوني، مشروع عندنا طبعا بعض النسخ يحس ما فيها شرح ولا لا يشرح علي. وش معنى الإسعاد؟ تقول إن بني فلان أسعدوني، إيش معنى أسعدوني؟ مين مشروعها يعني عندك؟ يعني احتاجنا أن نبينها. هنا ذكروا قالوا إسعاد النساء في المناحات، تقوم المرأة فتقوم مع أخرى من جراتها فتساعدها على ماذا؟ على النياحة. إذا ما هو حاصل يعني مساعدة المرأة على المرأة على النياحة، إذا قيل مات موجود الآن، إلى الآن موجود النياحة
في مصر،
في مصر موجود وغيرها، يقول لك إذا مات فلان ذهب النسوة إيش؟ تلاقي المسكين المرأة صابرة وتجلد، إذا جئنا هؤلاء النسوة إيش؟ قلبنا الموضوع، مع أن قد تكون المرأة متجلدة في أول أمرها، فيأتينا مقبلات من البكاء ها؟ وليست النائحة إيش؟ كالثكلة، هذا النائحات كثير. نعم
يقع هذا الشيخ بدون اتفاق الآن،
الآن
يقع الآن تجتمع بعض النسوة الآن
يعني كذا
فيها بالجلد وفيها بعض الجلد والصبر لما يجتمع
ولهذا ينبه النساء
وكي إحداثنا الأخرى
ولهذا ينبه النساء على مثل هذا. نعم غير مسلمين والله حديث فيه الحقيقة إشكال، فأنا توقفت عنه، لكن نحن نتكلم عن يعني لأنه أصلا هل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني نهى عنه وكيف هنا ممكن تفعل أي شيء آخر مثل الرجل الذي نذر أن يفعل أن يفعل مثلا لم يوافق صلى الله عليه وسلم إلا على ما هو موافق للشرع. هذا يحتاج حقيقة إلى يعني مراجعة. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى
نعم
ما هو
بعيد
في
ما
نحمل
على الزنا
كل
شيء
خاص
مو بعيد ما حملنا على الزنا لم نحمله كله ما دام وراد الزنا أول تمام فقول البلتان هنا يثيرنه بين أيديه وجهنا أمر آخر
يعني لقد
إيه لكن هو ليس كل زنا يحصل من ولد فنقول الأمر الآن لا يتم تلقي غير لو الولد الحاق الولد بالأب تمام هذا الإلحاق قد يكون بطريق الالتقاط أو بطريق السرقة أو بطريق إيش الزنا
إن كان من الزنا المراد يعني يدخل في اللفظ الأول ما ندخل في اللفظ الثاني هنا
لا في زيادة قدر يعني في زيادة قدر يعني في قول لا يثير لو حمل على الزنا الذي يكون على ولد كأنه أشار هناك إلى الزنا المطلق وهنا أشار الزنا يكون على ولد يعني قصد الولد ليه طبعا احنا الآن نأخذ العمومات التي يمكن أن ندخل فيها يأتينا البهتان يفترينه خلاص هو الحق الولد كيف يحصل الحق الولد بأحد هذه الطرق كونك تقول أنت والله هذا الطريق الذي ذكرته الأول أنه والله الزنا الذي يلحق الولد مذكور فيه قل لا يزني خلاص إذا كان لا يزني انتهينا منه ما بيشكل ويكون لا يأتينا البهتان الحق الولد بطريق آخر ممكن أي ممكن لكن هو المقصد التنبيه على أنه لا يلزم أن يكون كل زنا ملحقا إيش ولا جاء هناك لا يعني الزنا عموما نعم
مثلا شيخ بالأيدي والأرجل يكثرينه بين أيديهن وأرجلهن
يعني من يعني أمامهن يعني
مو فيه كناية عن الزنا
ما أدري صعب من كناية عن الزنا ما ينزل لكنه غالبا هو أصلا غالبا الولد يخرج من هذا هو الحق ولد ما دام الحق ولد فالأصل الولد يكون كذا ممكن ممكن ايوه الحق الولد يعني هو لماذا ذكر في استقطار العشر مع ما ذكر عله ذكر الايدي والارجل يعني اللي ذكر الاخ جميل يعني انه غالبا الرضيع يكون ايش دائما بين اليدين والارجل بين اليدين والارجل
لانه يصعب حبه على العموم البهتان عموما يعني هذه
لا. الان لا قال يتم بتنزيلهم بين أيديهن وأرجلهن البهتان مخصوص والبهتان لا شك أنه شد شكل فال
قال ويطول بين أيديهن وأرجلهن يتعلق بيأتيه هذا من الكلام الجامع لمعاني كثيرة اختلاف محامله من حقيقة ومجاز وكناية البهتان حقيقة حقيقة الإخلاء بالكذب وهو مصدر ويطلق المصدر على اسم المتروك كالتوقي بمعنى المتروك وحقيقة بين الأيدي والأرجل أن يكون الكذب حاصلا في مكان يتوسط الأيدي والأرجل فإن كان البهتان على حقيقته وهو الخبر الكاذب كان افتراءه بين أيديهن وأرجلهن أنه كذب كذب مواجهة في وجه المكذوب عليه كقولها يا فلانة زنيت مع فلان أو سرقت حلي فلان لتبهتها في ملأ من الناس هو أنت بنت زنا أو نحو ذلك وإن كان البهتان بمعنى المكروه كان معنى افترائه بين أيديهن وأرجلهن كناية عن ادعاء الحمل بأن تشرب ما ينطق بطنها فتوهم زوجها أنها حامل ثم تظهر الطلق وتأتي بولد تلتقطه وتنسبه إلى زوجها
لا لنا كرم أخ جميل عادة أن الوضيع يكون إيش بين اليدين والأرجل والمقصود عموما هو إلحاق الولد، يعني البهتان في هذه الآية المراد بها إلحاق الولد بغير أبيه.
نعم. فسر أبو مسلم الصحابي بالسحر إذ تعالج أموره بيديها وهي جائزة تضع أشياء السحر بين رجليها.
لا، أبو مسلم كان صاحب غرائب، أبو مسلم الصحابي كان صاحب غرائب.
شيخ له تفسير؟
إيه له تفسير لكنه مفقود. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم من اليهود قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، فقال بعضهم معنى ذلك قد يئس هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب الله لهم في الآخرة وأن يبعثوا كما يئس الكفار الأحياء من أمواتهم الذين هم في القبور أن يرجعوا إليهم. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن عطية عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم الآية، يعني من مات من الذين كفروا قد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله. وساق بإسناده عن الحسن أنه قال في هذه الآية قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، قال الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات. وساق بإسناده عن قتادة يئسوا أن يبعثوا كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا. وساق بإسناده عن قتادة قال الكافر لا يرجو لقاء ميته ولا أجره. وساق بإسناده عن الضحاك قال من مات من الذين كفروا قد يئس الأحياء منهم أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله. وقال آخرون بل معنى ذلك قد يئسوا من الآخرة أن يرحمهم الله فيها أو يغفر لهم كما يئس الكفار الذين هم أصحاب قبور قد ماتوا وصاروا إلى القبور من رحمة الله وعفوه عنهم في الآخرة لأنهم قد أيقنوا بعذاب الله لهم. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد في هذه الآية قال أصحاب القبور الذين في القبور قد يئسوا من الآخرة. وساق بإسناده عن مجاهد قال من ثواب الآخرة حين تبين لهم عملهم وعاينوا النار. وساق بإسناده عن عكرمة أنه قال في هذه الآية قد يئسوا من الآخرة قال أصحاب القبور قد يئسوا من الآخرة. وساق بإسناده عن الكلب قد يئسوا من الآخرة يعني اليهود والنصارى، يقول يعني اليهود.
نعم.
أحسن الله. يقول قد يئسوا من ثواب الآخرة.
هنا
قد يئسوا من ثواب الآخرة وكرامتها كما يئس الكفار الذين قد ماتوا فهم في القبور من الجنة حين رأوا مقعدهم من النار. وساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله لا تتولوا قوما الآية قال قد يئس هؤلاء الكفار من أن تكون لهم آخرة كما يئس الكفار الذين ماتوا الذين في القبور من أن تكون لهم آخرة لما عاينوا من أمر الآخرة، فكما يئس أولئك الكفار كذلك يئس هؤلاء الكفار. قال والقوم الذين غضب الله عليهم يهود هم الذين يئسوا من أن تكون لهم آخرة كما يئس الكفار قبلهم من أصحاب القبور لأنهم قد علموا كتاب الله وأقاموا على الكفر به وما صنعوا وقد علموا. وساق بإسناده عن منصور في قوله قد يئسوا من الآخرة قال قد يئسوا أن يكون لهم ثواب الآخرة كما يئس من في القبور من الكفار من الخير حين عاينوا العذاب والهوان. وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال قد يئس هؤلاء الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب الله لهم في الآخرة وكرامته لكفرهم وتكذيبهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على علم منهم بأنه لله نبي كما يئس الكفار منهم الذين مضوا قبلهم فهلكوا فصاروا أصحاب القبور وهم على مثل الذي هؤلاء عليه من تكذيبهم عيسى صلوات الله عليه وغيره من الرسل من ثواب الله وكرامته إياهم. وإنما قلنا ذلك أولى القولين بتأويل الآية، لأن الأموات قد يئسوا من رجوعهم إلى الدنيا أو أن يبعثوا قبل قيام الساعة المؤمنون والكفار، فلا وجه لأن يخص بذلك الخبر عن الكفار وقد شركهم في الإياس من ذلك المؤمنون.
نعم، هذه الآية فيها احتمالات عقلية ولا لا؟ هل هي مفهومة الآن؟ أول قضية فيها طبعا يلاحظ أنه فسر القوم المغضوب عليهم من؟ اليهود. قوله يا الذين آمنوا لا تتولوا قوما، ها؟ وفي أول السورة قال يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيش أولياء. هذا يسمونه في علم البلاغة إيش، رجع العجز على الصدد، يعني نهاية الكلام على أوله. ففي أول الآيات كان نهي عن اتخاذ أولياء، وهنا أيضا نهي عن اتخاذ أولياء. قوله تولوا قوما غضب الله عليهم، ذهب المؤلف إلى المراد بالمغضوب عليهم من هم؟ اليهود. يعني قال لا تتولوا اليهود المغضوب عليهم الذين يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أين الإشكال الآن في التفسير؟ يعني ما هو موطن الإشكال الذي جعل وجود هذا الاحتمال؟ الكفار من أصحاب القبور. طيب نأخذ هذا المحمل الأول، أنه قد يأس لا تتولوا اليهود الذين يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار الأحياء من عودة أصحاب المدينة بالقبور، أو يكون لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من خير الآخرة كما يأس الكفار الذين في القبور من خير الآخرة لما عاينوا العدل. طبعا من جرير اختار القول ايش؟ الثاني، قول ثاني كما الآن. واعتل لذلك بعلة عقلية، أن اليأس من بعث أصحاب القبور كائن لأهل الإيمان وللكفار، لكن هل هذه العقلية مانعة من وجهة القول الثاني
الأول
أو القول الأول؟ يعني هذه العلة
ليست مانعة،
ليست مانعة ولا لا؟ يعني ليست مانعة، ما هي ردة للقول الأول؟ كونه يذكر أن أصحاب القبور من الكفار الأحياء قد يئسوا من بعث أصحابهم، هذه عقيدتهم أصلا، بالعكس متوافقة مع عقيدة من الكفار، أنه إذا دفن يعني أخاه أو صديقه أو قريبه يعتبره آخر العهد إيش به، هذا على معتقدهم، يعني كأنهم يئسوا من أن يعودوا إليه لأن لا يؤمنون بالبعث، فلا يشاركهم المؤمنون بهذا. فالمؤمنون لا ليس عندهم يأس بأنه يبعث مرة أخرى وأنه يكون هناك لقاء، ففي مخالفة بين من؟ بين نظر المؤمن ونظر الكافر في مثل هذه المسألة. قصدي من ذلك أنه إذا كانت هذه العلة فقط لذهاب إلى ابن جرير فهي لا تكفي في هذا، هي لا تكفي في هذا. لكن هل هناك مانع يمنع في أن نحمل غضب قوما غضب الله عليهم المراد بهم الكفار عموما؟
نعم،
يعني لا تتولوا الكفار يعني عموما الذين يئسوا من الآخرة، إما من خير الآخرة وإما يئسوا من البعث أصلا كما يئس الكفار الأحياء من الذين دفنوهم من إخوانه، أو كما يئس الكفار الذين في قبورهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني كان كلا القولين فيه وجهة وفيه احتمال من هذه الجهة، احتمال من هذه الجهة. سم إذا اختلاف التشبيه قطعا إيه، نعم هو في اختلاف التشبيه، لأن المضافات تختلف، لأن في واحد يأس من البعث وفي آخر يأس من رحمة الله، يعني ما يكون رأي اللي هو يأس من الآخرة المراد بالآخرة البعث، وهذا اللي يأس من البعث من هم؟ الكفار، كفار مكة، كما يأس الكفار من أصحاب القبور كما يأسوا من إخوانه، أو يكون يأسوا من رحمة الله كما يأس الكفار المقبورون من رحمة الله لما عانوا العدل. في شيء عنده من عطية
في مسألة كلام شيخ الإسلام على ابن عطية الأسبوع الماضي. قد يكون أثارت إشكال عند بعض الإخوة استغراب على أنه يأتي بكلام المتكلمين ويجمع أنه من أقوال المحققين. أنا رجعت للذهبي إلى الذهبي ولو قرأت عليكم النص على
اللي هو إيش هذا الكتاب؟
كلام شيخ الإسلام حسين الذهبي التفسير المفسر.
أيوة
أنا رجعت لها سليلة لأني أنا حملت الأسبوع الماضي يعني كلام شيخ الإسلام ما لا يحتمل. فكلام حسين الذهبي رحمه الله قال كلامه كلام ابن عطية وأبعد عن أهل البدع وإن اشتمل على بعضه بل هو خير منها بكثير بل لعله أرجح هذه التفاسير لا الكلام عن التفاسير تفسير المأثور كما يعقد مثل هذه المقارنة في مقدمته في أصول التفسير فيقول تفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري إلى أن قال فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير ومن أجل التفاسير وأعظمها قدرا ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة تذكرون هذا الكلام من جنس ما قررت به المعتزلة أصوله وإن كان أقرب إلى السنة من المعتزلة شيخ في بعض الآيات في المحرر الحقيقة يعني في مباينة للمسائل التي أشكلت على المسائل التي هي فصل بين أقوال أهل السنة والمعتزلة أنا رجعت لها في الذين أحسن الحسنى وزيادة خالف يعني كلام الجمهور ابن عطية
خالف كلام أهل السنة
كلام أهل السنة في أغلب الآيات
إيه لكنه على مذهب الأشعرية
أنا عارف أنه على مذهب الأشعرية
ليس على الاعتزال
لكنه يعني في سياقه للخلاف يعني يبين اضطرابه بين الأشعرية وبين الاعتزال يعني هناك خلط لو قرأت عليكم ما أدري قد يبين هذا الخلط أنا عينت بعض الآيات وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة ذكر إلى ربها ناظرة قال حمل هذه الآية جميع أهل السنة على أنها متضمنة رؤية المؤمنين لله تعالى وهي رؤية دون محاذاة ولا تكييف ولا تحديد كما هو تعالى معلوم موجود لا يشبه الموجود على مذهب الأشاعرة كذلك هو مرئي لا يشبه المرئيات فإنه ليس كمثله شيء لا إله إلا هو وروى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثتكم عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا قال كذا الآن أورد هذا الأثر في هذه المسألة الآن. قال إنكم ترون ربكم وقال صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته قال الحسن تنظرون إلى الله تعالى بلا إحاطة وأما المعتزلة الذين ينفون رؤية الله تعالى فذهبوا في هذه الآية إلى أن المعنى إلى رحمة ربها ناظرة الآن حكى قول المعتزلة أو إلى ثوابه أو ملكه فقدروا مضافا محلوفا وهذا وجه سائغ وهذا وجه سائغ في العربية كما تقول فلان ناظر إليك الآن حكى قول أهل السنة ثم سوغ كلام المعتزلة
بعدين
يعني
انتهى
لا باقي
اقرأ
أي إلى صنعك في كذا والرؤية إنما يثبتها بأدلة قطعية غير هذه الأدلة غير هذه الآية ولن يثبت الرؤية لكن الآن الخلط الآن هذا هو الشاهد الآن فإذا ثبتت حسن تأويل أهل السنة في هذه الآية وقوي يعني كلام أهل السنة وذهب بعض المعتزلة في هذه الآية إلى أن قول الله تعالى إلى ليست بحرف إلى ثم ساق الخلاف
هو الإشكالية هنا بارك الله في عمرك لما قال شيخ الإسلام أنه قرر من جنس ما قررت به المعتزلة إيش بدعتهم. هو إشكالية عنده الآن أنه الآن الرؤية عند ابن عطية ثبتت بالأدلة العقلية ولا بالأدلة العقلية؟
عنده بالعقلية.
جميل.
على مذهب أهل الشاعر.
جميل. يعني ثبتت بالأدلة العقلية. المعتزلة يثبتون العقائد بالأدلة العقلية ولا بالنقلية؟
بالعقلية.
هذا هو اللي اتفقت فيه إيش المعتزلة والشاعر اللي كان قال عن شيخ الإسلام. وهذا مثال صالح لهذا أنه أثبته بالأدلة العقلية ثم إيش ذهب إلى الأدلة النقلية. واضح كلامه في هذا؟ يعني أول لو تقرأ العبارة الأخيرة هذه.
وجه شاعر.
أيوة. لا لا ما هو شاعر اللي بعد اللي بعد.
إيه.
الصفحة الثانية هذه.
إيه نعم. قال والرؤية إنما يثبتها بأدلة قطعية غير هذه الآية.
شو الرؤية نثبتها بأدلة قطعية غير إيش الأدلة القطعية عنده الأدلة إيش العقلية. فإذا ثبتت إيش بعد كلامه؟
فإذا ثبت حسن تأويل أهل السنة. يعني قصد الشاعر.
يعني أيوة يعني إشكاليته الآن إنه الآية لا تدل مباشرة على ما يريده إيش أهل السنة. وهذا الفرق بين المعتزلة بين الأشاعرة وأهل السنة في قضية الاستدلال. وذكر هذه القاعدة في غير هذا الموضوع.
قيل الذين أحسن الحسنى وزيادة.
بأمثلة كثيرة في غير الموضوع. يعني قرر أن العقل هو الأصل. ثم بعد ذلك إيش يستدل بالأدلة النقلية. هذا اللي وافق فيه أهل الاعتزال.
يعني في من أهل العلم رد كلام شيخ الإسلام، لكن كلام شيخ الإسلام يبدو لي في محله.
لا اللي ردوا فهموا فهما شيخ الإسلام، هم فهموا كذا إن شيخ الإسلام يقول إنهم المعتزلة، هم كذا فهموا. ثم راحوا يردون ما فهموه هم.
أيه.
وهذا الإشكال.
نعم.
شيخ الإسلام دقيق في عبارته، يقول إنه قرر يعني على من جنس من قرر به المعتزلة أصوله. الأصل اللي قرر المعتزلة عليه هو قضية العقل ونفسه عند الأشاعرة. وهذا واضح جدا في مثل عمل الرازي في كتاب المشهور المعروف اللي هو أساس التقديس، أول ولاية وكل تفصيل لتقديم العقل على النقل. طيب إذا نقف عند هذا الموضوع انقطع الحديث عن التفسير. سمع
في إضافة وعطف الحجة على الصلاة مسألة الولاية هو اللي أداء يعني هل هذا دليل على أن كل سورة القرآن تنتظمها رؤية موضوعية الذين يعني الناس وصلنا في حين قصر السورة أن كل سورة لها وحدة موضوعية وكل موضوعات متفرعة أو موضوعات مطروقة في السورة إنما تكون تفرعات تلك الوحدة؟
والله لا يحتمل حقيقة. يعني موضوع الوحدة الموضوعية يعني ذكره بعض العلماء المتقدمون مثل بعض العلماء المتقدمين مثل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكره وأشار إليه الشاطبي وأشار إليه غيره يعني في شدرات الكلام. لكن الإشكالية فيه الحقيقة أنه مبني على الإجتهاد البحث، وهو يعني بحث عقلي بحث، بمعنى أنك لو أردت أن تضع مقصد من سورة الممتحنة قد يأتي واحد آخر وضع مقصد آخر غير المقصد ذكرته ويستدل هو بمقصده بأشياء وتستدل أنت لمقصدك بأشياء ويكون طريقة أكثر صحيح واضح والطريقة أكثر صحيح واضح. فصعب الحقيقة. يعني ماذا عسم المثال بعضهم يرى مثلا أنه إن الفتن العسم من الفتن هو المقصد الأساسي من سورة الكهف، ولما تقرأ تجد هذا واضح فيه بالفعل مجموعة من الفتن وكيفية العصمة منها. ويرى آخر لا مقصد آخر اللي مرتبطة بنسب العلم لله سبحانه وتعالى يعني وأثره على العباد يعني من سواء بالسلب أو الإيجاب. في قصة مثلا أهل الكهف واضح نسبهم الأمور لله، قصة صاحب الجنتين أنه نسب العلم لنفسه قال إنما تويته على لا في الفداء لما ذكر أن في صاحب الجنة لما حاوره صاحبه نسبها إلى نفسه. وموسى عليه السلام إنما كانت قصة من جنه قال نسب العلم نفسه قال أنا أعلم من الأرض لما سئل من أعلم من الأرض قال أنا. فالله سبحانه وتعالى أحدث له هذه الرحلة وذو القرنين نجد نسب العلم لمن إلى الله سبحانه وتعالى. المقصد من ذلك أنه النظرات تختلف يعني في الوحدة الموضوعية، لكن إذا اتفق على شيء معين فيها أو وردت آثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين إشارة إلى هذا فهذا يعتبر به ويتمسك. ولهذا أنا من رأيي أن الوحدة الموضوعية إذا مدام مسألة اجتهادية وغير واضح فيها الأمر فإنه يحتمل تعدد الوحدة الموضوعية يحتمل التعدد عنها ولا يخطأ إلا إذا كان فيه يقين بالتخطئة فقط. طيب نقف على سبحانه.